بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله، وإن شهد الشبه لأحدهما. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر المتلاعن أنه ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي فيه. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته. وكان ذلك الرجل مصفرا، قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعي عليه أنه وجد عند أهله خدلا أو خدلا آدم كثير اللحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس فقال رجل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. الحديث متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث التي تدل على أحكام متعلقة باللعان، وكيف يتصرف الإمام مع المتلاعنين، وإذا قامت قرائن على أن الرجل صدق فيما رمى به المرأة، فهل تحاسب المرأة على ذلك بعد اللعان، أو أن اللعان شبهة تدرع بها أو يدرع بها الحد؟ هذا موضوع حديث اليوم. ترجم له المؤلف بقوله: باب الملاعنة، على أنها اسم فاعل لأنها ساهمت في اللعن، أو الملاعنة على أنه اسم مفعول لأن زوجها لعنها. بعد الوضع، يعني بعد أن تضع ولدا إثر الملاعنة، لقذف قبله، أي لأن زوجها قذفها بالزنا قبل أن يجري الملاعنة. وإن شهد الشبه، يعني وإن جاء الولد على شبه بواحد منهما أي بالزوج أو بالرجل الذي رميت به، فما الحكم؟ هكذا جرت عادة المؤلف إذا ساق المسألة دون أن يظهر حكمها، فكأنه يشعر بأن المسألة محل خلاف بين الفقهاء، وأنها تتطلب ترجيحا يؤخذ من نصوص الأحاديث التي يسوقها المؤلف في الباب. أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الملاعنة، ملاعنة عويمر العجلاني أو ملاعنة غيره، لأنه جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اللعان قضيتين، جرت قضيتان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى ما حدث لأنه كان رضي الله عنه من أهل العلم الذين يسألون عن القضايا ومنها مسألة اللعان. قال أنه ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إن أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما تناولوا مسألة اللعان وما يترتب ويستوجب عليه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عاصم بن عدي وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان سأل عن أمر اللعان وكان عجبا من الحكم الذي قدره الشرع، وذلك بسبب شدة الغيرة، إذ كيف يرى الرجل على أهله السوء فيخرج ليأتي بأربعة شهداء؟ وكانوا رضي الله عنهم يهوون أن لو أعطوا حقا في قتل الرجل وفي قتل المرأة تخلصا من العار، لكن هذا الأمر لو جرى كما يهوون فإنه يؤدي إلى مفاسد، فكل من ارتاب قتل، وربما كانت المرأة بريئة وربما كان الرجل نزيها، بل ربما كاد بعض الناس لزوجاتهم أو لمن يكرهون فيوقعونهم في شرك مثل هذا ليستسيغوا قتلهم وليبيحوا لأنفسهم إهدار دمائهم، إلا أن الشارع من حكمته الشارع الحكيم لم يترك الأمر هملا، وإنما رتب له وقيد له من الشروط ومن القيود ما يضمن إحقاق الحق، ولأن الشرع أراد أن تعيش المجتمعات الإسلامية بعيدة عن أمور الجاهلية من التعجل في القتل والتعجل في رمي الناس وقذفهم، ولذلك كان هذا الحكم، كان هذا الحكم في مسألة القذف واللعان وإثبات الولد والانتفاء من الولد، وكلها لا بد أن تخضع للقضاء ولا بد أن يجري فيها حكم الشارع ورأي الإمام، حتى لا يترتب على الاقتصاص والأخذ لحظ النفس يترتب عليه من الفوضى ما لا يحمد عقباه. فعاصم ابن عدي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل وقال: يا رسول الله، أرأيت إن وجد الرجل عند امرأته رجلا أي ينتظر حتى يؤتى بأربعة شهداء أو يأتي بأربعة شهداء، وإذا قتله قتلتموه؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو حكم الله، ولأن هذا هو دين الله، ولأن هذا هو ما شرعه الله، وعلى من دان بدين الله ومن آمن بشرع الله أن يرضى ويسلم. وإذا بعاصم بن عدي يفاجأ بعد أيام بقريب له من أبناء عمومته جاءه يستنجد به ليذهب معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث وقع فيما اشتكى منه، وحيث وقع فيما أنكر عليه. ولهذا قال: فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف، فأتاه يعني عاصما رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي فيه. كأن عاصم اعترف بأنه تجرأ وبأنه قال قولا ما كان ينبغي أن يقوله، ولهذا تعرض لذلك الموقف، وكان لا بد أن يذهب مع قريبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بأن ما سأل عنه وما كان قد تأفف منه قد وقع. قال: فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك رجلا مصفرا، أي وكان الزوج الذي وجد آخر عند امرأته كانت سيماه أنه أصفر اللون، وقد جاء في رواية أنه أحمر وأنه أشقر، ويقول الإمام الشوكاني: لا تعارض بين الروايات، لأن الرجل كان أبيض اللون ويميل إلى الشقرة، والحمرة والصفرة يعني تظهران على الشخص بحسب الحال التي يكون عليها، فربما كان غاضبا وربما كان يعني في حال تغلب الصفرة فيه على الحمرة، أو الحمرة فيه على الصفرة فعندئذ يوصف بذلك، فلا تنافي بين الوصفين أو الأوصاف. قال: وكان الرجل مصفرا قليل اللحم، أي قليل لحم الجسم وخاصة لحم الإليتين، لأنه وصف الآخر بأنه خدلا أو خدلجا، يعني كثير اللحم المجاور للعظم، لحم الساقين ولحم الإليتين. وكان الرجل سبط الشعر، أي شعره منبسط ليس فيه جعد، لا تجعد فيه. وكان الذي ادعى أو وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله كان خدلا هكذا، ومر بنا في حديث ماضي أنه كان خدلجا. آدم، ومعنى آدم أي أسمر يميل إلى السمرة. وكان كثير اللحم أي لحم الجسم وخاصة فيما يتعلق بالساقين والفخذين والإليتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم بين. وهذا إنما قاله عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من إجراء اللعان، لأنه لما جيء بهما خوفهما وحذرهما وبين لهما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ثم إنه لما أصر كل واحد منهما على موقفه أجرى بينهما اللعان، وبدأ بالرجل وأقسم الأيمان وشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة وبين لها وخوفها وحذرها، وأنه أشهدها بالله 4 شهادات إنه لمن الكاذبين. وقد مر بنا في رواية ماضية أن الناس استوقفوها عندنا اليمين الخامسة وحذروها ونبهوها حتى إنها كادت أن تنكص وكادت أن ترجع لولا ما انبعث من داخلها قالت: والله لا أفضح قومي اليوم أو سائر اليوم. ثم مضت وأقسمت اليمين الخامسة، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وأجرى وفرق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا، يعني انتظروا، فإن جاءت به كذا وكذا وكذا بالأوصاف أوصاف زوجها فهي صادقة وهو لزوجها، وإن جاءت به بالأوصاف الأخرى التي هي أشبه بأوصاف من رميت به فهي لمن رميت به. وهنا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بين، أي لنا الأمر. قال: فوضعت، يعني ولدا شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده معها، كما جاء أنه آدم خدلا جعد الشعر. وأن الأمر لما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا الأيمان لكان لي معها شان، لكن الأيمان درأت عنها إقامة الحد ودفعت عنها إقامة الحد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحكم بين الزوجين. قال: فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني في المجلس الذي كان ابن عباس يعرض فيه ويذكر فيه قصة المتلاعنين، قال هي التي، يعني هل هذه المرأة هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شانها لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، يعني المرأة بعد أن جاءت بالولد على خلاف الهيئة المطلوبة؟ فقال ابن عباس لا، هذه قصة أخرى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حقها لولا الأيمان لا كان لي معها شان. أما قوله لو كنت راجما أحدا أو لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه، هذه مقولة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة قال كانت تظهر السوء في الإسلام، يعني امرأة أسلمت لكنها كانت تظهر السوء. وفسر العلماء ظهور السوء بأنها كانت ترتكب الفاحشة وهي مسلمة، يعني بعد أن دخلت في الإسلام، لكن لما لم تقم عليها البينة ولم يدل أحد بشهادة ولم يقذفها أحد، يعني يرمها من زوج، لذلك ما أقيم عليها الحد، حيث إن إقامة الحد في الزنا تفتقر إلى الشهادة أو تفتقر إلى الإقرار. أما الشهادة فكثير ما يشير أهل العلم إلى ندرتها وقلتها، بل ربما جعلوها أقرب إلى الإحالة أو الاستحالة منها إلى الإثبات، لأنها تتطلب من الأربعة الشهداء أن يشهدوا شهادة واضحة لا لبس فيها. ولذلك قالوا ما ثبت الزنا بالشهادة وإنما ثبت بالإقرار، يقر الزاني ويعترف وتثبت أو يثبت إقراره ثم بعد ذلك يقام عليه الحد. وما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان بالإقرار، كما كان في حادثة ماعز الأسلمي رضي الله عنه، وما حدث للغامدية، وما حدث للمرأة التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أنيسا قال فإن اعترفت فارجمها. هذه هي الحالات التي وقعت. ولهذا بين ابن عباس أن المرأة التي هم النبي أن يرجمها لولا البينة هي غير المرأة التي لاعنت، فإن اللعانة درء عنها الحد وكان مانعا من إقامة حد الزنا عليها، بالرغم من وجود قرائن وهي مجيئها الولد بذلك الشبه. فمن هنا عرفنا أن علاقة الحديث بالترجمة أن المرأة التي تلاعن زوجها وإن جاءت بالولد على هيئة تشبه هيئة من زنى بها أو تشبه هيئة من رمي بها فإنه لا يقام عليها حد، وإن اللعان يدرى عنها الحد. وسيأتي أن الولد إن نفاه الأب فإنه ينتفي، وأنه ينسب إلى أمه، وأنه لا يسوغ لأحد من أبناء المسلمين أن يقذفه أو يقذف أمه، وأن من تجرى بقذفه أو قذف أمه فإنه يقام عليه حد القذف. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد، لأن المد بن تيمية إنما يصف الحديث بأنه متفق عليه إذا كان من رواية هؤلاء الثلاثة. قوله فقال عاصم في ذلك قولا، أي كلاما لا يليق به كالمبالغة في الغيرة وعدم الرجوع إلى إرادة الله وقدرته، وكان الأولى بهم أن يفوضوا الأمر إلى الله وأن يتركوا الحكم لله، فإن الله هو خير الحاكمين، وإن الله هو أحسن الحاكمين، وإنه سبحانه وتعالى عندما يقدر الحكم فإنما يقدره لأنه أدرى وأعلم بعباده. قال وقال الحافظ يعني ابن حجر إن المراد بالقول المذكور هو ما وقع في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سأل عن الحكم الذي أمر هو عويمر أن يسأل عنه، يعني أن ما الحكم إذا وجد الرجل مع أهله رجلا. قال فأتاه رجل من قومه قال في الفتح هو عويمر يعني العجلاني، ولا يمكن تفسيره بهلال بن أمية لأنه لا قرابة بينه وبين عاصم، وإنما القرابة بينه وبينها عويمر. وقوله ما ابتليت بهذا إلا لقولي، أي بسؤالي عما لم يقع، فكأنه عرف أنه عوقب بذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه من يسأل لم يرد عليه وأعرض عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم يحرص على أنه لا يفتي إلا فيما وقع، أما الافتراض فإنه قد يكون من باب الشؤم حيث يقع فيه السائل، ولربما أيضا أن السائل ارتاب لكنه لم يكن ذا بينة ولم يكن قد أحس أو وقع ذلك الشيء بين يديه، لكن نفسه تحدثه، ولكن إحساسه بأن ثمة ريبة فلا ينبغي له أن يبادر وأن يسأل وأن يفترض، بل عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى الحماية، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وأهله الزللة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه، فإن اجتناب المعاصي والابتعاد عنها والتوبة منها خير من الوقوع فيها. قال قوله فكأنه عرف أنه عوقب بذلك، وإنما جعله ابتلاء لأن امرأة عويمر هي بنت عاصم المذكور يعني الذي جاء سأل، فكان هذه البلوى وقعت في أهله في ابنته. قال واسمها خولة بنت عاصم كما ذكره ابن الكلب، وذكر ابن مردوية أنها بنت أخي عاصم، يعني أن عاصما عمها. قال وروى ابن أبي حاتم في التفسير عن مقاتل بن حيان أن الزوج وزوجته والرجل الذي رمي بها ثلاثتهم بنو عم عاصم. قوله مصفرا قال بضم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد الراء. نعم. مصفرا قال بضم أوله وسكون الصاد. أحسنت. مصفرا وفتح الفاء وتشديد الراء. مصفرا أي قوي الصفرة. وهذا لا يخالف ما جاء في حديث سهل أنه كان أحمر أو أشقر، لأن ذلك لونه الأصلي والصفرة عارضة، والمراد بقليل اللحم يعني نحيف الجسم. والسبط قد تقدم تفسيره يعني المسترسل الشعر. قوله خدلا أو خدلا قال بالخاء المعجمة والدال. قال في القاموس الخدل الممتلئ، الخدل الممتلئ. وساق خدلة أي بينة الخدل محركة. ثم قال والخدلة المرأة الغليظة الساق وممتلئة الأعضاء لحما في رقة عظام، يعني العظام دقيقة واللحم غالب، يقال هذه امرأة خدل خدلة. وقال في الفتح خدلا بفتح المعجمة وتشديد اللام أي ممتلئ الساقين. وقال أبو الحسن بن فارس ممتلئ الأعضاء. وقال الطبري لا يكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم، يعني لا يوصف بأنه خدل أو خدلا إلا إذا اجتمع بين كثرة اللحم وضخامة العظم. هي وصف لواقع قد يحمدها بعض الناس وقد يذمها البعض، فمن يرغب في أن يكون ممتلئا أو يكون أهله على هذا الوصف هي صفة محمودة، ومن لا يرغب في ذلك تكون صفة مذمومة، لكنها هي من حيث ذكرها لا تدل على ذم ولا على مدح. قوله اللهم بين. قال ابن العربي ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط، بل معناه أن تلد يعني الولد ليظهر الشبه، لأن في ظهور الشبه قرينة تدل على براءتها أو على وقوعها في المعصية. ولا يمتنع ولادها بموت الولد مثلا فلا يظهر البيان. قال والحكمة في البيان المذكور. والحكمة في البيان المذكور ردع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع لما يترتب عليه من القبح. أما المرأة فهي يعني انتهى أمرها، لكن هي عظة وعبرة لها ولغيرها، حيث انها تجرعت واقسمت الايمان وكذبت على نفسها واستوجبت غضب الله عليها، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. وهذا يحملها ويحمل غيرها من النساء على أنها تفكر تفكيرا طويل فيما لو وقعت بمثل ما وقعت في هذه المرأة أن تلاعن، لأنها مع الملاعنة افتضح أمرها، ولولا الملاعنة لاستوجبت إقامة الحد. قال قوله فلاعن إلى آخره، قال ظاهره أن الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأة، والذي مر بنا أنها لاعنت قبل أن تضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا، يعني انتظروا حتى تلد. قال وعلى ذلك بوب المصنف، وقد تقدم في حديث زهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع. ورواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه هي القصة التي في حديث سهل ابن سعد، يعني القصة واحدة لكن كل تناولها من وجهة النظر التي فهم منها كما تقدم. نعم،
يدل على أن القذف وقع قبل
الولادة، لكن الروايات يبين بعضها بعضا، أن الروايات التي جاءت ومرت بنا أنه قذفها وأنه تبرع من حملها وأن المرأة لم تكن ولدت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أبيض أو أحمر سبط الشعر خفيف الإليتين فهو لفلان، وإن جاءت به آدم خدلج الساقين عظيم الإليتين فهو لمن رميت به، فانتظروا حتى ولدت. والحديث هنا فيه تقديم وتأخير لأنه من الرواية بالمعنى. قال فعلى هذا تكون الفاء في قوله فلاعنا لعطف لاعنا على فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، أي فلما أخبره قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزل فيك وفي أهلك قرآنا، ثم أمره بأن يأتي بها، فلما جاء بها أجرى بينهما اللعان، ثم بين لهم أن تنتظروا حتى تلد المرأة وبعد ذلك يظهر ويتغلب ويتأكد صدقها من كذبها. قال ويكون ما بينهما اعتراضا. قوله فقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما، قال الرجل هو عبد الله بن شداد بن الهاد، وهو ابن خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، سماه ابو الزناد يعني احد الرواة كما ذكره البخاري في كتاب الحدود. قوله كانت تظهر الإسلام، تظهر في الإسلام السوء، هذه المرأة التي هم النبي أن يرجمها لكنه احتاج إلى البينة، أي كانت تعلن بالفاحشة ولكنه لم يثبت ذلك عليها ببينة ولا اعتراف. قال الداودي فيه جواز غيبة من يسلك مسالك السوء، لأنهم لما تحدثوا عن هذه المرأة استحلوا ذلك ولم يروه محرما، حيث إنها لا حرمة لها، كما هو معلوم أن الفاسق لا غيبة له. قال وتعقب بأنه لم يسمها، يعني مجرد التسمية كونه ذكرها بوصف المرأة أو الرجل هذا يخرجها عن دائرة الغيبة، ويجوز يعني أن يذكر أهل السوء دون أن يسموا، فعلم التسمية تخرج ذكرهم عن عن الغيبة، ولذلك يسلم الناس من إثم الغيبة. قال وتعقب بأنه لم يسمها، فإن أراد إظهار الغيبة على طريق الإبهام فمسلم، يعني في جواز ذلك، وإن أراد أن مجرد الذكر يعد غيبة فهذا محل النزاع. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها، أو باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط قذفها وسقوط نفقتها، يعني ما جاء في إباحة قذف الزوجة إذا أراد الزوج أن يلاعنها لابد أن يبين السبب الذي من أجله يلاعنها، ولا يكون ذلك إلا في القذف، فهذا يقتضي أنه يجوز له أن يقذف المرأة، وأنه متى لاعنها فإنها انتهت بذلك وانفصمت العلاقة الزوجية، ولهذا فليس لها نفقة في المدة التي تكمل فيها عدتها، ليس لها نفقة، وإنما تنفق من مالها حيث انقطعت أواصر الزوجية. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من بني فزارة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الملاعنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا قوت لها، يعني لا نفقة لها ولا سكنة، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، فكأنه حصر العدة والنفقة أثناء العدة في حالتين، أن يتوفى عنها زوجها وأن يطلقها، وإن كان الطلاق بائنا فإن لها نفقة وسكنة. قال من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو واضح في أن النبي حكم بذلك، وهذا يدل على أن من لاعن امرأته ليس لها نفقة عدة. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه، وقد عرفنا أن هذا السند يدل على صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، والتي كتبها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه ولا يرث أباه، يعني إذا تبرأ منه الأب، أما إذا لم يتبرأ منه الأب وألحقه فإنه يرثه، وترثه أمه دون أبيه، ومن رماها به جلد، أي ومن رمى الأمة بهذا الولد وقال إنه ابن زنا فإنه يقام عليه الحد، حد القذف، لأن الأمة قد درعت عن نفسها الحد باللعان. قال ومن دعاه ولد زنا جلد، لأن الإسلام حريص على المحافظة على الأنساب والمحافظة على الأعراض، ومثل هذا حيث قامت الشبهة ودرئت فلا يجوز لأحد أن يقذفه أو يقذف أمه. قال: ومن دعاه ولد زنا جلد 80. الحديث رواه أحمد. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذين الخبرين أو هذين الحديثين بقوله: حديث ابن عباس هو طرف من حديثه الطويل الذي ساقه أبو داود ومر بنا. قال: وقد قدمنا الاختلاف في حديثه، وهذا قول الشوكاني أنه سبق أن ذكر مرات خلاف أهل العلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن من أهل العلم من قبلها ومنهم من ردها بدعوى الانقطاع وأن السند فيها منقطع، لأن عمرًا سمع من أبيه وهو شعيب، وشعيب لم يسمع من جده يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، أو من جده محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. لكن الذي حققه أهل العلم أن شعيبا سمع من عبد الله بن عمرو، لأن شعيبا تربى في حجر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، إذ توفي ابنه محمد والد شعيب وشعيب صغير، ثم ساقوا من الأدلة ما يدل على أن شعيبا سمع منه، فإن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بعث وأرسل شعيبا مع آخر ليذهب إلى فلان ويسمع منه ويعودان إليه، وهذا كله يثبت مسألة سماع شعيب من عبد الله بن عمرو بن العاص. ولهذا حكم العلماء على الإسناد بأنه إسناد متصل، شريطة أن يصح عمن رواه قبل عمرو بن شعيب. إذا كان الرواة قبل عمرو بن شعيب ثقات فالحديث يصلح للاحتجاج، بل منهم من جعله في مرتبة الحسن ومنهم من جعله في مرتبة الصحيح لكن لغيره. هذا معنى قوله: وقد قدمنا الاختلاف في حديثه. وقال يعني الإمام الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد في إسناده ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات، لكن قول الهيثمي رحمه الله إنما يكمل، يعني إن العلة تظهر وتبرز لو كان محمد بن إسحاق رواه بالعنعنة، لأن المدلس إذا روى بالعنعنة حملت روايته على الانقطاع، أما إذا صرح بالسماع فعندئذ يكون السند متصلا. قوله: اللاقوت لها اللاقوت ولا سكنى، قال فيه دليل على أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة ولا سكنى، لأن النفقة إنما تستحق في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ، وكذلك السكنى أي لا تستحق في عدة الفسخ، ولا سيما إذا كان الفسخ بحكم كالملاعنة. ومن قال إن اللعان طلاق كأبي حنيفة رحمه الله في أحد الروايتين عن محمد، والمراد بمحمد هنا محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، فكأنه وافق الإمام في رواية وخالفه في رواية، فلعله يقول بوجوب النفقة والسكنى. هنا الإمام الشوكاني رحمه الله لم يتثبت من قول أبي حنيفة، لكنه بناه على حكم سابق، وهو هل اللعان طلاق أو فسخ أو فسخ. وقد مر بنا رأي من قال إنه طلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لاعن الزوج بين يديه قال يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت. واستنبط الفقهاء من هذه الواقعة أن الزوج بعد أن يجري مسألة اللعان يلحقها بالطلاق، وأن الطلاق هو الذي يحرم المرأة. يقول فإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن اللعان طلاق وليس فسخا، إذن فهو يلزمه أن يقول بوجوب النفقة، لأنها تتطلب عدة، والعدة قد تطول وقد تقصر. فإن كانت المرأة حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها 3 قروء، يعني 3 حيضات، وإن كان كبيرة أو يائسا أو صغيرة لم تحض فعدتها 3 أشهر. قال فلعله يقول بوجوب النفقة والسكنى لحديث، والحديث حجة عليه. قوله أنه يرث أمه وترثه، قال فيه دليل على أن قرابة الولد المنفي قرابة أمه، وقد قدمنا الكلام على ذلك، يعني هل ترث الأم وأقرباء الأم يكونون له عصبة فيرثون بالتعصيب، وعندئذ تكون هذه حالة خاصة مخالفة لقاعدة أو لقواعد الميراث. قال وقد قدمنا الكلام على ذلك في أول كتاب اللعان. قوله ومن رماها به جلد 80، قال ذي دليل على أنه يجب الحد على من رمى المرأة التي لعنها زوجها بالرجل الذي اتهمها به، وكذلك يجب على من قال لولدها إنه ولد زنا، وذلك لأنه لم يتبين صدق ما قاله الزوج، والأصل عدم الوقوع في المحرم، يعني في استصحاب الأصل هو الأولى، ومجرد وقوع اللعان لا يخرجها عن العفاف. والأعراض محمية عن الثلب ما لم يحصل اليقين، يعني القاعدة أن الأعراض محمية من أن تخدش، وهذا معنى الثلب. يقول امرأة لعن زوجها وبعد أن تم اللعان وافترق على يد الإمام اعترفت الزوجة بالزنا، فما هو الحكم في هذه الحال؟ الحكم في هذه الحال إذا اعترفت بالزنا بين يدي الإمام وأقرت به 4 ترجم، يقام عليها الحد، لأنها تعتبر قضية مستقلة لا ارتباط لها بإيه، ولأن اللعان درى عنها الشبهة، لكنها لما اعترفت استأنفت واعترفت وأكذبت نفسها، فللإمام أن يقيم عليها الحد. نعم.
كلمة الملاعنة والخلع نجد كثيرا من العلماء، أو أن جل العلماء الفقهاء يذهبون إلى إلحاقها بأحد الأمرين، إما بالفسخ إما بالطلاق، ما سبب إلحاقهم بهذا الحكم مع أن لها أسامي كما جاء هنا في الحديث يقول من أجل أنهما يتفرقا من غير طلاق ولا متوفى عليه؟
إيه هذا رأي، لكنه ليس هو القول المرفوع، لأن الذي حدث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما لاعن فرق بينهما تارة، وحدث أنه لما لاعن الرجل أتبع اللعان بالطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لا داعي للطلاق. ولذلك الجمهور لما قالوا هو طلاق قالوا لأنه يستوجب أن الرجل بعد أن يلاعن يطلق، وأن الطلاق كما مر بنا هو طلاق بائن، فيما عدا ما روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال هو طلاق، والطلاق إما أن يكون رجعي وإما أن يكون بائن، فله أن يطلقها واحدة فيكون طلاقه رجعيا، أو يطلقها ثلاثا فيكون طلاقها بائن، وذلك لأن الحالة تكررت والصورة تكررت، وهذا وقع وهذا وقع، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا وعن هذا، فكان محل الخلاف. لكن هذا الخلاف لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء. لماذا؟ لأن الجمهور على أنه لو طلقها لا تحل له من بعد أبدا، والطلاق محرم على التأبيد. والله سبحانه وتعالى أعلم.